الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج أحمد وأبو داود واللفظ له بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، يعني يتخذ كل منهم الآخر أخا له من غير ما أخوة عصب ولا نسب، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أي في العبادة: كنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. في رواية قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وإسنادها حسن. عندما ننظر في هذا الحديث نجد فيه كثيرا من الفوائد. من هذه الفوائد أن هنالك كبرا بالطاعة، كبر الطاعة، أن الإنسان الطائع قد يتكبر بطاعته. في حال هذا العابد وكان مجتهدا في العبادة يمر على المذنب وينهاه عن الوقوع في الذنب، يقول له: أقصر، فلا يستجيب. فمر عليه يوما فقال: أقصر. فمل هذا المذنب من هذه النصيحة فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة. هذا كبر بالطاعة، ومن أدراك أن الله يقبل منك؟ فاحذر أن تعجب بطاعتك أو تتكبر بما آتاك الله تبارك وتعالى من إقبالك على ربك. الصالحون يقولون: أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. وأنين التائبين أحب إلى الله تعالى من زجل المسبحين، والله جل وعلا عند المنكسرة قلوبهم. وما دخل عبد على ربه من باب هو أوسع من باب الانكسار، ما دخل عبد على ربه من باب هو أوسع من باب الانكسار، فإنه عبد، وأما الرب فرب. فالإله المعبود هو الإله المعبود صاحب العزة والكبرياء سبحانه وتعالى، وأما العبد فهو عبد، فينبغي أن يحقق هذه العبودية. فما دخلت على الله من باب هو أوسع من باب الانكسار. كبر الطاعة، يقول: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة. شيء آخر وهو: إياك أن تقترب من المناطق المحرمة، احذر. الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد ويحكم بما يشاء، وليس معنى أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء أن ما يقع من فعله جل وعلا يقع بمحض المشيئة وحدها من غير ما حكمة. كل ما يقع من الله تبارك وتعالى من القدر أو الشرع فمبني على الحكم. علم ذلك من علم وجهله من جهل. وفي الأمور التعبدية لم يكلفنا الله تبارك وتعالى لكي نمتثل بأمره أو نجتنب نهيه أن نكون واعين بالحكمة في الأمر والنهي، لأن الأمور التعبدية ليست خاضعة للحكمة البشرية، بمعنى أنني أصلي الظهر 4 ركعات لأني أعلم الحكمة من كون الظهر 4 ركعات والصبح 2 ركعات والمغرب 3 ركعات. ما العلة؟ العلة أن الله أمر بهذا. هذه أمور تعبدية، وهذا ما ذهبت إليه أمنا الطاهرة المبرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها معاذة العدوية، فقالت: ما لنا يصيب الحيض إحدانا فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ سؤال: لماذا يصيب الحيض المرأة فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقبل هذا السؤال، قالت: أحرورية أنت؟ خارجية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. ونفت التهمة عنها رحمها الله. بماذا عللت عائشة رضي الله عنها وما الحكمة التي ذكرتها رضي الله عنها؟ قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحكمة هي ما شرعه الله. ففي الأمور التعبدية، وهذا يكون أدعى للامتثال وتحقيق العبودية، أفعل ما يأمرني به وأنتهي عما ينهاني عنه، لا أعلم الحكمة. إذا علمتها فهذا خير وبركة، وربما يكون أدعى للنشاط في الأداء بالأمر وفي اجتناب النهي. وعائشة رضي الله عنها لما أجابت بهذه الإجابة كانت سائرة على قدم الشرع. وإلا فيمكن أن تقول حكمة: الصلوات كثيرة وأما الصيام فمعدود. امرأة عادتها ب5 أيام في كل شهر، فإذا جاء ذلك في رمضان فعليها أن تصوم قضاء 5 أيام بعد رمضان. وأما الصلوات ف5 × 5 = 25 صلاة، فهذا تكليف بشيء قد يشق على النفس وقد يصيب المرأة منه ملل، وقد لا تستطيع أن تأتي به لمشاغلها وحوائجها وما أشبه. يمكن أن تقول هذا ولكنها لم تقل، وهو لا يغيب عنها. فعائشة رضي الله عنها هي أفقه نساء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان ينبغي عليه ألا يقترب من المناطق المحرمة. الله تبارك وتعالى يقبل ويرد، الله تبارك وتعالى يعطي ويمنع، الله عز وجل هو الذي يدخل الجنة وهو الذي يدخل النار، ما لك أنت؟ هذا ليس إليك. والذي يتألى على الله تبارك وتعالى يعني يحلف على الله، كما في رواية: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي؟ من هذا الذي يحلف علي؟ والله لا يغفر، يحلف على الله، يتألى علي. من الألية وهي الحلف. قال: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لفلان وأدخلتك النار. ما لك أنت؟ فهذا مجتهد في العبادة، والآخر مسرف على نفسه في ذنبه، وهذا يمر عليه يقول له: أقصر. هناك شيء في القلب، هناك دسيسة. وإلا فالنهي عن المنكر من الواجبات، واجب عليه إذا رآه على الذنب أن يقول له: أقصر. ولكنه تعدى هذا الحد ودخل في المنطقة المحرمة فقال: والله لا يغفر الله لك. من أدراك؟ أنت الذي تغفر؟ أنت تحلف على الله؟ أو والله لا يدخلك الله الجنة، من أنت وماذا تقول وبأي حق تقول؟ هؤلاء عباده وهو يفعل ما يشاء على مقتضى الحكم، ولذلك أحبط عمله وأمر به إلى النار وأدخل المذنب الجنة، لأنه ربما أتى بذنب يغالب فيه نفسه فلا يقع على مغالبتها فتغلبه فيقع في الذنب، وفي نيته أن يتوب أو هو منكر على نفسه. هناك أمور لا يعلمها إلا علام الغيوب وستير العيوب سبحانه. وأما هذا الذي يقول ناظراً إلى طاعته هو والله لا يدخلك الله الجنة أو لا يغفر الله لك، هذا دخل في المنطقة المحرمة. احذر، فإن كلمة واحدة توبق على المرء دنياه، أي تهلك على المرء دنياه وآخرته، كما قال أبو هريرة في الحديث الآخر والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فاحذر واحفظ لسانك، فإن الإنسان يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. كلمة مثل هذه الكلمة، ويتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فتعامل الله تبارك وتعالى بمنطق العبودية، عبد يعامل ربه سيده ومولاه وإلهه الذي يعبده، فيلتزم حده ولا يتعداه. لذلك ينبغي عليك أن تحذر من طغيان بعض الكلمات مثل أنا ولي وعندي. هذه الألفاظ الثلاثة أنا ولي وعندي ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، فأين نضع أنا؟ أحسن ما توضع، أحسن ما وضعت أنا في قول العبد أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحو ذلك. ولي أحسن مواضعها في قولك لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل، وعندي أحسن مواضعها في قولك اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي عبد، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحقق العبودية، كان يجلس على الأرض ويأكل وهو جالس على الأرض، تمر به الجارية تقول انظروا إلي يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فيقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. فيقول وهو الذي علمنا اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. فاحذر من هذه الكلمات، اضبط لسانك، فربما تكلم المرء بكلمة توبق أي تحبط وتهلك عليه دنياه وآخرته. كلمة والله لا يغفر الله لفلان، هذه تسمعها كثيرا من المسلمين، والله فلان عمره ما هيورد على جنة، شرف. تسمعها أو لا تسمعها صحح، إذا سمعتها من أحد قل له يا أخي اتق الله، من أدراك؟ لماذا تقسم على الله؟ فاشية هي في ألسن الناس، وربما كان الذي يقسم أسوأ من الذي يقسم عليه وأكثر منه ذنبا، لكن المرء دائما لا ينظر في عيب نفسه، يرى القذاة في عين أخيه، يعني يرى الشيء الضئيل جدا في عين أخيه ولا يرى الجذل في عين نفسه. الناس هكذا إلا من رحم الله، فالإنسان يجتهد من أجل أن يقيم نفسه على السوي، أن يقومها أن يهذبها أن يشذبها، كما يكون لك حديقة غير مهذبة ولا مشذبة، وأنت تأخذ آلات القص وتعمل في أشجارها ونباتاتها التجذيب والقص والتهذيب. كذلك النفس، نفس أمارة بالسوء، ليست آمرة وإنما هي أمارة، وهذه صيغة مبالغة، يعني لا تكف عن الأمر، تأمر وتأمر وتأمر. فينبغي علي أن أحذرها، ينبغي علي أن أحذر هذه النفس حتى لا تأمرني بما يضرني. إذا أمرتك بشيء وهي أمارة بالسوء فتوقف فيه، ففي الغالب يكون الخير في ضده، على طريقة الأمثلة التي تشيع بين الناس، يعني يقولون مثلاً في المثل العامي: مشورة المرأة لو صحت تأخر سنة، طب ولو خابت تأخر العمر. هذا في كل حال لا، هناك فضليات عاقلات. أم سلم رضي الله تعالى عنها في صلح الحديبية كانت الشروط في ظاهرها مجحفة جدا، الذي يأتي إلى قريش لا ترده إلى النبي، الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش، يرجع من عامه وقد جاء محرما وساق الهدي حتى أكل الهدي وبره، وهو على مشارف مكة، والبيت بيت أبيه وجده من حيث البناء، فقد بناه إبراهيم وإسماعيل وهما أبوا رسول الله، وهو أولى الناس به لأنه على ملة إبراهيم، على الحنيفي ردوه. وقعت أمور كثيرة وشروط مجحفة جدا، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه توقف فيها وقفة، ظل يتصدق بسبب تلك الوقفة سنوات بأمور كثيرات من أجل أن يغفر الله تعالى له ذلك. يذهب إلى أبي بكر يقول: يا أبا بكر، ألسنا بالمسلمين؟ يقول: بلى. أليسوا بالمشركين؟ يقول: بلى. يقول: أليس برسول الله؟ يقول: بلى. فيقول: على ما نعطي الدنية في ديننا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقامه أعلى من مقام الفاروق، فقال: يا عمر، إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم لم يكتف عمر بهذا، ذهب إلى النبي نفسه فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. سؤال عجيب. قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إنه ربي وإنه ناصري. يقول: إنك وعدتنا أن ندخل البيت الحرام مقصرين ومحلقين. قال: وعدتك أن تدخل هذا العام؟ قال: لا. قال: ستدخل. وقد كان. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى أمراً عظيماً جداً، معسكر المسلمين من الصحابة يقتلهم الكمد ولا يستطيعون أن يبقوا على حال، يتلددون كأنما هم على الجمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم سأعود، قال: انحروا هديكم، نحن لم نعتمر. قال: انحروا هديكم وحلقوا أو قصروا شعوركم وتحللوا من إحرامكم. لم يستجيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يستجيبوا فورا كما هو شأنهم مع أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على أم سلمة، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أمرتهم فلم يستجيبوا، فأنا أخشى عليه أن يغضب الله عليهم، لا يطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يخشى عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيبهم من الله ما يكرهون. قالت: هون عليك يا رسول الله، أخرج ولا تكلم أحدا، وادع حالقك فليحلق، وانحر هديك ولا تكلم أحدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فدعا حالقه فحلق له. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من إحرامه، أخذ بعضهم يحلق لبعض ويصيب الموسى جلدة رأس أحدهم حتى يسيل الدم على وجهه من الكمد، وهو لا يدري ما يصنع، و والذي يحلق له لا يدري بألم جرحه من شدة ما يجد من الألم لما خالفوا رسول الله. فهذه مشورة امرأة أم سلمة عاقلة مسددة رضي الله تعالى عنه. عندنا أمران نتورط فيهما، وينبغي علينا أن نجتهد في أن نخرج من ذلك، لأن لهما من عواقب السوء ما له. الأمر الأول رد الحق لمخالفته لهواك، إذا فعلت ما الذي يصيبك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. لماذا تعاقب بهذه العقوبة؟ لأنك رددت الحق لمجرد أنه يخالف هواك، فاحذر أن ترد الحق لمجرد أنه يخالف هواك. إن فعلت تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. من أين هذا؟ من قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما جاءهم الحق أول مرة ردوه لأنه لم يوافق هواهم فعوقبوا بهذه العقوبة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. احذر، عاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك، ثم تشتكي لأن الحق يشتبه عليك، أنت الذي فعلت ذلك بنفسك. إذا جاءك الحق فاقبله أول مرة، أما أن تنتظر حتى يكون الحق معروضا عليك في قالب هواك فهذه فيها عقوبة شديدة، كما قال ربنا تعالى في هذه الآية. الأمر الثاني هو التهاون بالأمر إذا حضر وقته. إن تهاونت بالأمر إذا حضر وقته ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. من أين؟ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فإذا تهاونت بالأمر إذا حضر وقته فإنك تصل إلى أن يثبت الله عليك أوامرك وأمرك ويقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فلتهنه السلامة، أي فهنيئا له السلام. ضم هذه لمعلومك لعلمك، تزداد علما وتكون لك، فمهما وقع لك من ثمرة من ثمرات العلم أو فائدة من فوائده اقتنصها، فإذا اقتنصتها صارت ملكك، صارت لك، وتضم فائدة إلى فائدة ومعلومة إلى معلومة فتصير عالما. وما العلم؟ مسألة إلى مسألة مع الأيام والليالي، لأن العلم لا يؤخذ جملة. من ذا الذي يأخذ العلم جملة؟ وإنما هو الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، حتى يذهب في طلب العلم نور عينك، وحتى يشيب فيه شعرك، وحتى ينحني فيه ظهرك، وحتى تفتخر فيه إلا الكفاف الذي يقنعك الله به لكي تتعلم، لأن الله فضل بالعلم كلبا على كلب. العلم قدم كلبا على كلب. معلوم أن الكلاب الجوارح يعني كلاب الصيد ينبغي أن تكون معلمة، تعلمونهن مما علمكم الله، فتعلم كلب الصيد طريقة الصيد وكيف يمسك عليك صيدا. الكلب المعلم إذا أطلقته وقد اصطدت صيدا من أجل أن يأتي لك به، الكلب المعلم يأتي لك بهذا الصيد وهو حلال لك. الكلب الجاهل لا يجوز أن تأكل مما أمسك عليه. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ف فرفع الله بالعلم الذي تعلمه للكلب، كلب الصيد، رفع الله بالعلم كلبا على كلب، فكيف بالبشر؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وليس دونك ودون أن تكون عالما ومحققا. كبير شيء إخلاص لله وبذل للمجهود وتطليق للذات طلاقا رجعيا لا بائنا، يعني لن تطلقها طلاقا بائنا، ولكن تبتعد عنها شيئا ما وتتنعم بما أعطاك الله من ملذات الحياة المباحة، لا تثريب عليك لا بأس، ولكن لابد من التقلل من أمثال هذه الأمور، لأنك تطلب غاية عظيمة، فلا تستصعبن شيئا ولا تستطولن طريقا ولا تستكثرن عمرا فتقول كبرت في السن. الصحابة تعلموا على كبر سنهم، وأي شيء في هذا؟ وقد دخل الحسن بن زياد في التفقه وله من العمر كم؟ 80 عاما، وصار إماما من أئمة الحنفية، وقد دخل في التفقه وله من العمر 80 عاما، ولكن لا تضيع وقتك، لا تبدد عمرك، استغل هذا العمر فيما ينفعك. يمكن أن تحمل القرآن وأنت لا تحمل منه آية إلا الفاتحة مثلا، لا بأس، ولكن بالعزيمة الصادقة والنية الخالصة آية بعد آية، 6000 ونيف، لو أنك حفظت في كل يوم آية فهي 6000 يوم، ثم اقسم هذا على 360 لتعرف عدد السنوات، مع أنك إذا بدأت في الحفظ فالذي يبدأ بحفظ آية مع الوقت يحفظ 10 آيات و20 آية ويحفظ ربعا في اليوم، ويفتح الله بفتوح العارفين من عنده، ولكن ابدأ. لماذا لا تبدأ؟ لماذا تعجز؟ لماذا تضيع عمرك مع فلان وفلان؟ هم والله أعداؤك، ويوم القيامة سيكونون لك أعداء، إلا من كان من أهل التقوى الذي يدلك على الخير، الذي يضيع عليك عمرك ويشتت عليك ذهنك ويبدد عليك قوتك ويجرك إلى ما لا طائل تحته ولا فائدة تعود من ورائه، عدوك شيطان، شيطان من شياطين الإنس، احذر، فهذا أخطر عليك من كل عدو لك، فاتق الله في نفسك وابدأ. فلنبدأ ونكون جميعا من أهل العلم الكبار، عطاء ربنا لا ينفد، ولكن أري الله منك نية طيبة يؤتك الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. هذه الليلة قد تكون آخر ليلة في هذا الشهر، ليلة 29، قد تكون آخر ليلة، وهي ليلة من ليالي الوتر، قد تكون آخر ليلة في هذا الشهر، وقد تكون آخر ليلة في العمر، قد تكون آخر ليلة في هذا الشهر في هذا العام وفي كل عام، فلا يشهد المرء رمضان بعد، يذهب، يأتي رمضان وهو حفنة من التراب أو رمة من الرمم في قبر، تقتحمه العين وتنزلق عنه ولا تطيق رائحته، الأنوف التي كانت تحب طيبه ورائحته وتقبل عليه، هذا كله وارد. فلماذا ننتظر هذه الليلة؟ قد تكون آخر ليلة في رمضان في هذا العام، وقد تكون آخر ليلة في العمر، وأنتم ترون كم صلى معنا في العام الماضي أقوام من الأحبة وذهبوا، أسأل الله أن يرحمهم أجمعين، أن يدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، مضوا وانقضوا ولا يذكرهم أحد، وأنت أيضا وأنا لن يذكرنا أحد. ولا تغتر بما يصنع القوم عند فورة الألم بمشاهدة الموت، فهذه مسألة مؤقتة، ثم بعد حين التي تعزف عن الطعام لأنها حزينة، ذهب وليفها، ذهب أبوها، ذهب أخوها، أي شيء، أي نسبة، وتعزف عن الطعام، هذا كله وهم، بعد حين يقولون لها وحين قصير البطن لا تحزن، كل يا فلانة البطن لا تحزن، هي لم تحزن أصلا، فلتحزن على نفسك، هذا الذي ينبغي أن يكون، نحزن على أنفسنا لن يحزن علينا أحد. والذي تجمعه من مال وتتركه لورثة أتظن يتصدقون عليك يتذكرونك يقولون هذه صدقة جارية عن المرحوم بإذن الله؟ لن يتذكرك أحد. صحيح أم خطأ؟ قس ما وقع على ما سيقع، يعني بالنسبة لي ولك، فإذا لن ينفعك أحد، لا والد ولا ولد ولا امرأة ولا أخت ولا بنت ولا شيء، لن ينفعك إلا عمله. فاتق الله في نفسك وابدأ بنية صادقة من الآن. اللهم ارزقنا النية الصادقة يا رب العالمين، نطلب العلم ونعمل به، نطلب العلم ونعمل به، ويرقينا ربنا تبارك وتعالى في مدارج الكمال دنيا وآخرة. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يعزكم ولا يذلكم، وأن يرفعكم ولا يضعكم، وأن يحسن إليكم ولا يعاقبكم، وأن يتولانا جميعاً بولايته وأرحمنا برحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.